في عنيزة لا توجد هذه الفرقة. ها. نعم ايه؟ يعني مملكة قصدك ايه؟ نعم صحيح. نعم حرير ايه؟ الاصل الاصل الحل حتى يقوم دليل على ان هذا حرير اصلي، واما الحرير الصناعي فهو حلال. اللهم الا ان يحرم على شخص لسبب، مثل ان يقال لهذا الرجل انه رجل وسيم وجميل لو يلبس فتن الناس حينئذ نمنعه، والا فالاصل الحل. نعم ثلاثه. طيب
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زغير قال قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر ونحن باذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
بعيد، ورفع زهير الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عثبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة.
طيب في هذا دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن فيه إيش؟ الوعيد في الآخرة، وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من كبائر الذنوب. وقول لا يلبس الحرير في الدنيا المراد على الرجال، كل النصوص الواردة في تحريم الحرير خاصة بالرجال. نعم.
حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحسن.
طيب أنت ما عرفتم الآن موضع إصبعين جائز، يكون علما وربما يكون طوقا وربما يكون سجفا، وكل هذا جائز، لكن مقدار اصبعين، وسياتي ان شاء الله تعالى ومر علينا ايضا اصبعين او ثلاثه او اربعه. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفه للمدائن فاستسقى فاتاه دقان بماء في اناء من فضه فرماه به وقال إني لم أرنه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
صلى الله عليه وسلم. شيء دقان
دقان بكسر الدال المهملة وتضم سطورها وبعد القاف ألف فنون زعيم الفلاحين أو زعيم القانون.
الظاهر المزعيم الفلاحين، لأن الظاهر أنه كان عنده ولهذا يقول نهايته فلم ينتهي. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعماله، لأنه لم ينكر عليه وجود الإناء، وإنما أنكر عليه أنه سقاه به. وفيه دليل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في ذات الله، حيث رمى هذا الدهقان بالإناء رماه به. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الاعتذار على ما يخاف اللوم به، لقوله إني لم أرنه إلا أني نهيته فلم ينتهي. فإذا فعلت شيئا تخشى اللوم فقدم العذر. ولهذا أصل من السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية تزوره فقام ليقلبها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. أما كون الإنسان لا يبالي ويقول ما دام الأمر الذي بيني وبين الله صافئا فلا همني أن يتكلم في أحد، فهذا غير صحيح، هذا لا، هذا من ظلم النفس. فإن الإنسان ينبغي له أن كل شيء يحتمل أن يلام عليه ينبغي له أن يبينه، لأن الناس ربما يبنون على الحبة قبة، قد يكون شيء يسيرا في نظرك لكن عند الناس إذا صاروا يلوقون ويتكلمون به يكبر ويزيد، والناس ليسوا على حد سواء في حسن النية والقصد ولا في العدوان والاعتدال. كثير من الناس له نيات سيئة، وكثير من الناس عنده عدوان، يعني لم ينتفع بالأوامر الشرعية والنواهي وبقي على طبيعته وهي الأصلية وهي الظلم والجهل. الشاهد من هذا الحديث قوله الحرير والديباج، فالحرير يعني الخالص، والديباج المشوب بالحرير، يعني قطن أو صوف ينسج مع الحرير. ولكن المنسوج بالحرير سبق لنا أنه لا يحرم منه إلا إيش؟ ما كان الحرير أكثره وغالبه. نعم، يعني يوضع في البيت ويستعمل في غير الأكل والشرب، حط فيه دواء، حط فيه دراهم، حط فيه أغراض ثانية، مثل ما كان عند أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث والنهي عن آية الفضة، كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في اللباس. نعم، أربع أصابع، إيش؟ أربع أصابع أو؟ إيه؟ نعم. المجموع. المجتمع في مكان. أما مثلا لو كان علما، علام، يعني خط حرير وخط آخر قطن، فهذا يعتبر الأكثر ظهورا. إذا كان خط الحرير أوسع من خط القطن صار حراما، إذا كان خط القطن أوسع صار حلالا. نعم. العلة في هذا أن الدنيا هذه ليست متاعا يتمتع بها المؤمن كما يتمتع بها الكافر، فلينتظر حتى يكون لباس الحرير في الآخرة. ولهذا علل في قوله لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في مسألة النساء، قلنا النساء إنما جاءت ذلك من أجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، ومصلحة الزوجة ومصلحة الزوج أيضا. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان.
وش معنى قال شديدا؟ ها؟ يعني بغلظة، يعني كان قال نعم نعم أو ما أشبه ذلك، إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن جعفر أخبرنا شعبة عن
طيب مثل هذا الوعيد في هذا الحديث والذي قبله، هل المراد أنه لم يدخل الجنة، أو المراد أنه وإن دخلها لم يتحل به أو لم يلبس؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن المعنى لم يلبسه في الآخرة أي لم يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة لبسه كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير، فلما نفى ما يلزم من دخول الجنة دل ذلك على نفي الملزوم هو الدخول. ومنهم من قال بل يدخل الجنة ولكنه لا يلبسه. وأيا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الإنسان إذا تاب الله عليه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث حديث ابن الزبير إشكال، وهو قوله قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو خطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعبرون فيقولون قال رسول الله، وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه تفسير عن أحدهما أن لا تجعلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كأمر غيره، إذا دعاكم لشيء تسوغون لأنفسكم عدم الاستجابة، بل إذا دعاكم فأجيبوه. وعلى هذا فيكون دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وقيل مراد دعاء الرسول أي دعاءكم إياه، لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد كما يقول بعضكم بعض يا محمد. أما على الأول فلا إشكال في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأما على الثاني ففيه إشكال، والجواب عنه أن يقال إن هناك فرقا بين الدعاء والخبر، فالدعاء أن تدعوه فتقول يا محمد هذا منهي عنه، الخبر أن تقول قال محمد هذا جائز، والصحابة كانوا يستعملون هذا، مثل قول أبي هريرة في من خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فباب الخبر ليس كباب الدعاء. نعم. وكما قلنا من باب الوعيد الذي قد يعفى عنه، فهو إن عوقب قد يتأخر دخوله على الجنة، وإن دخل الجنة وقلنا بالمعنى الثاني فقد يتأخر تمام النعيم في حقه. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي سفيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار.
طيب هنا كيف نجمع بين الروايات الأولى والثانية؟ هل نقول إن الروايتين الأخريين فيهما مزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول الأول مرسل، ولا نقول لا يمنع أن يكون الرسول سمعه، أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه أيضا من عمر، فتارة يحدث به على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحدث به على أنه سمعه من عمر. فهذه ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون مزيدا في متصل الأسانيد، وهذا بعيد، هذا بعيد. والثاني أن يكون السياق الأول مرسلا، وهو أن ابن الزبير أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو ثبت فإنه لا يضر، لا يضر لسببين. السبب الأول أن هذا الإرسال جاء مبينا في الرواية الأخرى فزال خوف الجهالة، والثاني أن مرسل الصحابي حكمه حكم المتصل لا حكم المنقطع، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. الوجه الثالث أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعليه يدل السياق الأول، وسمعه بواسطة عمر فصار يحدث به أحيانا بالواسطة وأحيانا بغير الواسطة. وعلى كل تقدير فالحديث إيش؟ الحديث الصحيح لا مطعن في صحته. نعم. التقوية، التقوية، هذا التقوية. نعم. انتهى الوقت. ما شاء الله. هل انا كتبت؟ ها؟ يلا عدنا بها اخوان. انت فاهمين اللي البارح اللغز في الفرائض، خال ورث وعم لم يرث، خال ورث وعم لم يرث، هذه من الاخر هداية الله. والان اقرأها عليكم. ياخذ الميكروفون. طيب اجاب عليها الاخ سامي، الاخ سامي جاب عليها. ها؟
يفهمون
يا شيخ الصور. هي الصور أحسن، أحسن من الرسم.
لا بس الرسم ما يفهمونها.
يلا قل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسألة على وجه الأقرب إلى الفهم كما يلي: إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه صار ابنه خالا لزيد وابن عم له، وإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد وابن خاله، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاتب لكون ابن عم الشقيق وليس لابن خاله الذي هو عمه، لأن عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام.
واضح؟
كتبه.
ها؟ واضح، واضح هذا؟ ها؟ طيب. إذا تزوج عم زيد، ها؟ مسألة فرعية، خال ورث وعم لم يرث، هذه الصورة. رجل تزوج مات عن خاله وعمه فورثه خاله دون عمه، هذه الصورة. إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، صورتم الآن؟ تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، مفهوم الآن؟ ها؟ عم زيد أخوه، تزوج عمة زيد لجدة زيد من قبل أمه، يجوز يتزوجها ولا لا؟ يجوز. طيب، صار ابنه خالا لزيد، صار ابنه من جدة زيد خالا لزيد، لماذا يصير خالا لزيد؟ لأنه أخو أمه، لأنه أخو أمه، واضح الآن ولا لا؟ ها؟ الله علي ما هو؟ ما يسبوها؟ المهم زيد له عم وله جدة من قبل أمه، عمه تزوج جدته من قبل أمه فجاءت بولد، يكون هذا الولد خالا لزيد. ليش؟ لأنه أخ أمه، ويكون ابن عمه، ويكون ابن عمه الشقيق. طيب، وإذا تزوج خال زيد، خال زيد يعني أخ أمه، جدة زيد من قبل أبيه، خاله اللي هو أمه تزوج جدته، جدة زيد من قبل أبيه، فأتت بولد، وش يصير هذا؟ صار ابنه عما لزيد، عما لزيد، لكنه عم ما هو شقيق ولا لأب، عم من أم، صار ابنه عما لزيد وابن خال له. أولا الأول خال زيد، إذا تزوج عم زيد الصوت الأولى خاص منه، فإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه ابن زيد هذا عما لزيد، إذا لا صار ابن الخال، إذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد، ولا لا عما لأم، لأن تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار عم لزيد وابن خال له. ها؟ طيب، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. من إيش؟ أيهم؟ فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. طبعا هو معلوم، وهذا حتى هذا عم بعد ما قال عم الأم، مسائل الأغاصب هي بتذكر صريحة، لو ذكر صريحة ما صار فيها إشكال. ها؟ تحصل كثير. إيه إيه والله من سوّج عجيب. طيب، فيه بعد أنا وجدت كتاب مخطوط أرخ تاريخ عجيب، نبي نعطيه ياسر كله يحله. أيهن؟ لا هذا من الأخ هداية الله. إيه سي. الطراز في حل مسائل الألغاز. إيه. أما هذا وعد إن شاء الله يحلها الأخ ياسر. نعم. لا ما يوسع، أنا ما ودنا نتعرفكم في هذا، لأن ظنكم ما تعرفونه أبدا. يقول تم ذلك. إيه بس بقرأ عليكم ولم أنتم عارفين. تم ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث، من الثلث الأول، من الربع الرابع، من العشر التاسع، من العشر الأول، من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة. نعم أخذ في أي يوم يقع هذا التاريخ؟ كيف أعلم؟ ها؟ إذا كان عندكم قدرة. طيب لكلا الزائر
عبد الوهاب يقول لي جائزة لو حللت فيه.
الله أعلم.
لو يجهدك
نعم. باب الحلي ظن النساء. ها؟ طيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسله. قالت: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاف له في الآخرة. فقلت: صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة. وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلقا، ويمكن أن يحمل هذا الظاهر على ما سبق، أي ليس له نصيب من لباس الحرير، ليكون الحديث معناه واحدا، أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتية، بشرط أن يكون في البلد من يصلح لها، وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يحيل على شخص معين من الناس، لأن عائشة لأ أين كلام المسألة اللي احنا نذكر. ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة أن يحيل على عالم بعينه؟ الدليل من الحديث
من
عائشة.
نعم عائشة رضي الله عنها أن الحرير قال: أنت ابن عباس.
إيه ابن عباس.
ابن عباس.
فسأل. قال: فسألت فقال: اسأل ابن عمر. وش وجه الدلالة من الحديث؟
وجه الدلالة أنه يسأل ابن عمر.
أن عائشة أحالت
ابن عمر.
إلى ابن عباس. وابن عباس أحاله إلى ابن عمر. طيب، وهذا مشروط بأن يكون المحال عليه أهلا للفتية، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز، لأن الإحالة على غير مالي لا تجوز. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحال في الفتية يحيل على غير معين فيقول: اسأل العلماء. وعلى هذا فنقول: ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا كان الإحالة على الشخص المعين أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل، بحيث يكون المحال عليه معلوما، فلا بأس بالإحالة على شخص معين، وإلا فالأولى أن يحيل على وجه العموم فيقول: اسأل العلماء. وذلك لئلا يفتتن المحال عليه ويغتر بنفسه فيقول: أحال علي فلان، إذن أنا من أنا، ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرر عليه. طيب فإذا لم يكن في البلد من يصرف للفتية فهل يجوز للإنسان أن يحيل على شخص آخر في غير البلد؟ نعم، الجواب لا. إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يحيل على شخص آخر في بلد آخر. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على السائل. افرض أنه في القصيم وأحال على شخص في مكة أو في الرياض، هذا في صعوبة. فإذا قال قائل لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف، فالجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه، إما لكونه مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب. فصار الآن يشترط لهذا الإحالة تقع على وجهين، عام وخاص، أو إن شئت فقل مبهم ومعين. ويشترط لجوازها أن يكون المحال عليه أهلا للفتية، هذا واحد. والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال. طيب، نعم، المحال، المحال هو السائل، فإن كان فيه ضرر على المحال فلا يجوز. نعم، لا لا، إذا تاب لو من الشرك تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، ما في إشكال مع التوبة. نعم، لأن لا لعله لعل ابن عمر هو اللي يحدثهم بذلك عن عمر. يعلم إيه، لكن حدثه به عبد الله بن عمر عن أبيه، قال يأخذ من الأصل. نعم،
شيخ السند اللي ساقه في الأخير قال حرب، قال جرير عندنا حرب،
قال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير. نسخة. نعم،
وقد يحصل
ذلك قياس للمستحيل
بين
الرجال والنساء. كيف؟ وخشية
القيس السائل
الحريب
على
الرجال
والنساء
حلف على رجل والإجابة ذكر. ما بالله، لا لا، ما هو. نعم،
باب ثلاثة نعم، باب مسك الحرير من غير لب، وهو فيه عن جبير عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم، قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
الله أكبر. في هذا دليل على جواز إهداء الحرير للرجل، ولكنه لا يلزم من إهدائه له أن يلبسه، إذ قد يعطيه المرأة أو يعطيه أخا له مشركا أو كافرا، كما فعل عمر رضي الله عنه حين أهدى إلى أخيه المشرك في مكة ثوبا من حرير. وفيه دليل على أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، فيشهد إذن لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة. وقد مر علينا في العقيدة في التوحيد أن الشهادة بالجنة نوعان، عامة وخاصة. فالعامة أن تشهد لعموم المؤمنين أو لعموم المتقين أو لعموم المحسنين بأنهم في الجنة، والخاصة أن تشهد لشخص بعينه بأنه في الجنة. وكلا النوعين لا تجوز الشهادة به إلا إذا ثبت ذلك في الكتاب أو السنة، سواء المعين أو العموم. ومثل ذلك أيضا الشهادة، الشهادة تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالشهادة العامة أن تشهد لكل من قتل في سبيل الله بأنه شهيد، هذه عامة. والخاصة أن تشهد لشخص بعينه فتقول فلان شهيد. الأولى جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، لأن الله تعالى قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه عموما أشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة طيب أو فهو شهيد. والخاصة لا نشهد بها لأحد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بأنه شهيد، لأننا لا نعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذهب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام وقيد، وقال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذلك لأن لا نتجرأ على كل واحد فنقول إنه شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد، ولعله يكون قد وقر رحلة، يعني من الغنيمة وغل، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد على سبيل العموم. لكن مع الأسف الآن أن الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا، أرخص من العبس. نعم، حتى إن الرجل الذي نعلم أنه قتل حمية يقال إنه شهيد، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنك ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة، ستسأل كل كلمة تصدر منك فأنت مسؤول عنها. فإذا قتل رجل في جهاد إسلامي فإننا لا نطلق عليه بأنه شهيد، ولكن نقول نرجو أن يكون شهيدا أو من الشهداء أو ما أشبه ذلك. نعم. شهيد، شهيد، لكنه ليس كالشهيد في المعركة. نعم. ولهذا القول الراجح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأما شهيد المعركة فلا. عبد الوهاب،
يقول ما ذهب إلى هناك إلا لتلالي لتبقى
كلمة الرائع. نعم، فما نصيحتك يا شيخ لهذا؟ والله نصيحتي أنهم مخطئون، وش عليهم من أن يكون هذا الرجل شهيد أو ما هو شهيد؟ هو يرجى أن يكون شهيد بلا شك، لأنه ذهب، والظاهر أنه لم يذهب ويترك أهله ووطنه وماله إلا ليقاتل بسبيل الله، هذا هو الظاهر. لأن كون نشهد بأنه شهيد يلزم منه أن نشهد بأنه في الجنة، لأنه ما من شهيد إلا وهو في الجنة، وهذا حرام لا يجوز. والعلماء في عقائدهم أهل السنة يقول لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. زاد بعض العلماء أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، مثل الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وما أشبه ذلك ممن أجمع المسلمون أو أئمة الإسلام على الثناء عليهم. نعم. وأنا أظن أني أن البخاري رحمه الله قال ترجم على هذا في قوله باب لا يقال فلان شهيد، هنا. نعم. هذا لا شك أنه يقوي الرجع، لا شك أنه يقوي الرجع، لكن أنا أقول لماذا أعرض نفسي للإثم بأمر إن لم أفعله لا يضر هذا المقتول؟ هل إذا لم أشهد أنا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد؟ وإذا شهدت وهو عند الله غير شهيد ما كان شهيدا، صرت أنا أبوه بالإثم وأعرض نفسي للشهادة بما لا أعلم، السلامة أسلم بلا شك. حتى لو وجدت هذه القرينة، لو وجدت، وأنا لا أحب أن أتحدث بكل ما سمعت، وإلا لقد سمعت أن بعضهم يصب مسكا في القبر الذي سيدفن فيه المقتول ثم يعلم بأنهم أنهم شموا رائحة المسك في قبره. نعم، نحن قد لا نصدق بهذا أو نصدق، المهم أني أقول القرينة إذا وجدت في هذا المقتول الذي عليه ثيابه الآن ودمه وشمام منه رائحة المسك، فهذا لا شك أنه قوي الرجاء، لكن ما علينا، هل نحن ملزمون بأن نشهد؟ لا نلزم ولا يطلب منا أن نشهد، لكن نعم نرجو أن يكون شهيدا، ويقوى رجاؤنا بهذه الأمارة التي رأيناها، ونحن إن شهدنا فعلى خطر، وإن تركنا الشهادة سلمنا. هو إن كان عند الله شهيد فهو شهيد سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم يكن عند الله شهيد فلا تنفع شهادته لنا، شهادتنا له. نعم نعم. شلون؟ إذا جاءنا مثل الأخ خالد يعني نصدق، إذا قال أنا شممت رائحة المسك من دمه الذي عليه صدقني. كيف؟ المهم ما في مانع، هذه قد تكون من الكرامات، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء يوم القيامة، أقول ما ذكر أن هذه في الدنيا، يقول إلا جاء يوم القيامة، فهذه الكرامة التي تكون لا تكون يوم القيامة، لكن لا مانع أن الله يخرجها في الدنيا من أجل أن ينتفع بها الناس ويجتهدوا في الجهاد. يعني قد يظهر الله عز وجل كرامات لهؤلاء الذين قتلوا من أجل أن يكون في هذا حث لهؤلاء للآخرين وشهادة من الله عز وجل، شهادة فعلية بأن هؤلاء على حق وعلى خير، هذه ما ننكرها، يعني ليست مستحيلة. فإذا جاءنا إنسان صدوق ثقة وقال أنا شهدت على هذا الشيء نقبل قوله فينا، ونرجو للمشهود له، نرجو له الخير. نعم.
والنور الشيخ يعني إذا دفن
يقولون إن هذا أخذنا ثلاثة.
نعم. هذا
انتظر حتى يأتي الدور. طيب، ساري معاذ من خصائص رضي الله عنه ما قاله حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فإنه لما توفي رضي الله عنه اهتز له عرش الله عز وجل فرحا بروحه. نعم، هذا البيت مشهور في التاريخ. نعم، لا الحديث فيه نظر، لكن هذا الحديث البيت مشهور في التاريخ. نعم.
باب افتراس الحرير. وقال عبيده هو كلوسه.
عندنا عبيده، وقال سلماني الفقيه المشهور. نعم.
وقال عبيده هو كلوسه. حدثنا علي قال حدثنا وفد جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
نعم، وهذا للرجال لا شك فيه أنه لا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير، لأنه إذا حرم اللبس حرم الجلوس، وقد أطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوس، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فلباس كل شيء بحسبه. وذكرت لكم فيما سبق أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج، والافتراش لا يمت إليها بالصلح. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس بالنسبة، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. لما يضر. في عنيزة لا توجد هذه الفرقة. نعم. إيه؟ يعني مملكة قصدك؟ إيه؟ نعم صحيح. نعم.
كثير من الشباب يعني يستنبون يعني نوع من القماش من الخياط يقول هذا
حرير. حرير؟ إيه. الأصل الحل، حتى يقوم دليل على أن هذا حرير أصلي، وأما الحرير الصناعي فهو حلال، اللهم إلا أن يحرم على شخص لسبب، مثل أن يقال لهذا الرجل إنه رجل وسيم وجميل لو يلبس فتن الناس حينئذ نمنعه، وإلا فالأصل حل. نعم. ثلاثة. طيب.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زغير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
بعيد، ورفع زهير الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر.
في هذا دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن فيه إيش؟ الوعيد في الآخرة، وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من كبائر الذنوب. وقول لا يلبس الحرير في الدنيا المراد على الرجال، كل النصوص الواردة في تحريم الحرير خاصة بالرجال. نعم.
حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أذيب قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحسن.
طيب أنتم عرفتم الآن موضع إصبعين جائز، يكون علما وربما يكون طوقا وربما يكون سجفا، وكل هذا جائز، لكن مقدار أصبعين، وسيأتي إن شاء الله تعالى ومر علينا أيضا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحسن عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداعن فاستسقى فأتاه دقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرده إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
صلى الله عليه وسلم. شيء دقان. دقان.
تقال بكسر الجار مهملة وتضم سطورها وبعد القاف ألف فنون زعيم الفلاحين أو زعيم القانون.
الظاهر المزعيم والفلاحين، لأن الظاهر أنه كان عنده، ولهذا يقول نهايته فلم ينتهي. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعماله، لأنه لم ينكر عليه وجود الإناء، وإنما أنكر عليه أنه سقاه به. وفيه دليل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في ذات الله، حيث رمى هذا الدهقان بالإناء رماه به. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الاعتذار على ما يخاف اللوم به، لقوله إني لم أرنه إلا أني نهيته فلم ينتهي. فإذا فعلت شيئا تخشى اللوم فقدم العذر. ولهذا أصل من السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية تزوره، فقام ليقلبها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. أما كون الإنسان لا يبالي ويقول ما دام الأمر الذي بيني وبين الله صافيا فلا همني أن يتكلم في أحد، فهذا غير صحيح، هذا لا، هذا من ظلم النفس. فإن الإنسان ينبغي له أن كل شيء يحتمل أن يلام عليه ينبغي له أن يبينه، لأن الناس ربما يبنون على الحبة قبة، قد يكون الشيء يسيرا في نظرك لكن عند الناس إذا صاروا يلوقون ويتكلمون به يكبر ويزيد، والناس ليسوا على حد سواء في حسن النية والقصد ولا في العدوان والاعتدال. كثير من الناس له نيات سيئة، وكثير من الناس عنده عدوان، يعني لم ينتفع بالأوامر الشرعية والنواهي وبقي على طبيعته وهي الأصلية، وهي الظلم والجهل. الشاهد من هذا الحديث قوله الحرير والديباج، فالحرير يعني الخالص، والديباج المشوب بالحرير، يعني قطن أو صوف ينسج مع الحرير. ولكن المنسوج بالحرير سبق لنا أنه لا يحرم منه إلا إيش؟ ما كان الحرير أكثره وغالبه. نعم، يعني يوضع في البيت ويستعمل في غير الأكل والشرب، حط فيه دواء، حط فيه دراهم، حط فيه أغراض ثانية، مثل ما كان عند أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث النهي عن آية الفضة، كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في اللباس. نعم.
أربع
أصابع إيش؟ أربع أصابع أو؟ إيه. نعم. المجموع. المجتمع في مكان. أما مثلا لو كان علما، علام، يعني خط حرير وخط آخر قطن، فهذا يعتبر الأكثر ظهورا. إذا كان خط الحرير أوسع من خط القطن صار حراما، إذا كان خط القطن أوسع صار حلالا. نعم. العلة في هذا أن الدنيا هذه ليست متاعا يتمتع بها المؤمن كما يتمتع بها الكافر، فلينتظر حتى يكون لباس الحرير في الآخرة. ولهذا علل في قوله لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في مسألة النساء، قلنا النساء إنما جاز ذلك من أجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، ومصلحة الزوجة ومصلحة الزوج أيضا. نعم.
حدثنا آدم
قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان.
مش معنى قال شديدا؟ ها؟ يعني بغلظة، يعني كان قال نعم نعم أو ما أشبه ذلك، إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن جعفر أخبرنا شعبة عن
طيب مثل هذا 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 الوعيد في هذا الحديث والذي قبله، هل المراد أنه لم يدخل الجنة أو المراد أنه وإن دخلها لم يتحل به أو لم يلبسه؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن المعنى لم يلبسه في الآخرة أي لم يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة لبسه كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير، فلما نفى ما يلزم من دخول الجنة دل ذلك على نفي الملزوم هو الدخول. ومنهم من قال بل يدخل الجنة ولكنه لا يلبسه. وأيا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الإنسان إذا تاب الله عليه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث حديث ابن الزبير إشكال، وهو قوله قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو خطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعبرون فيقولون قال رسول الله، وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا. وفيه تفسيرا، أحدهما أن لا تجعلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كأمر غيره، إذا دعاكم لشيء تسوغون لأنفسكم عدم الاستجابة، بل إذا دعاكم فأجيبوه. وعلى هذا فيكون دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وقيل المراد دعاء الرسول أي دعاءكم إياه، لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد كما يقول بعضكم بعض يا محمد. أما على الأول فلا إشكال في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأما على الثاني ففيه إشكال، والجواب عنه أن يقال إن هناك فرقا بين الدعاء والخبر، فالدعاء أن تدعوه فتقول يا محمد هذا منهي عنه، الخبر أن تقول قال محمد هذا جائز، والصحابة كانوا يستعملون هذا، مثل قول أبي هريرة في من خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فباب الخبر ليس كباب الدعاء. نعم. وكما قلنا من باب الوعيد الذي قد يعفى عنه، فهو إن عوقب قد يتأخر دخوله على الجنة، وإن دخل الجنة وقلنا بالمعنى الثاني فقد يتأخر تمام النعيم في حقه. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي زبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار.
طيب هنا كيف نجمع بين الروايه الاولى والثانيه؟ هل نقول ان الروايتين الاخريين فيهما مزيد في متصل الاسانيد، ولا نقول الاول مرسل، ولا نقول لا يمنع ان يكون الرسول سمعه، ان يكون ابن الزبير سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام وسمعه ايضا من عمر، فتارة يحدث به على انه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحدث به على انه سمعه من عمر. فهذه ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون مزيدا في متصل الاسانيد، وهذا بعيد، هذا بعيد. والثاني ان يكون السياق الاول مرسلا، وهو ان ابن الزبير اسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو ثبت فإنه لا يضر، لا يضر لسببين. السبب الأول أن هذا الإرسال جاء مبينا في الرواية الأخرى فزال خوف الجهالة، والثاني أن مرسل الصحابي حكم المتصل لا حكم المنقطع، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. الوجه الثالث أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعليه يدل السياق الأول، وسمعه بواسطة عمر، فصار يحدث به أحيانا بالواسطة وأحيانا بغير الواسطة. وعلى كل تقدير فالحديث إيش؟ الحديث الصحيح لا مطعن في صحته. نعم. التقوية هذا التقوية. نعم. انتهى الوقت. ما شاء الله. هل انا كتبت؟ ها؟ يلا عدنا البارح اخوان انت فاهمين للبارح اللغز في الفرائض، خال ورث وعم لم يرث، خال ورث وعم لم يرث، هذه من الأخرى هداية الله. والآن اقرأها عليكم. ياخذ الميكروفون. طيب ها اجاب عليها الأخ سامي، الأخ سامي جاب عليها. ها؟
يفهمون
يا شيخ الصور. هي الصور أحسن من الرسم.
لا بس ضرب أسر ما يفهمونها.
يلا قل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسألة على وجه الأقرب إلى الفهم كما يلي: إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه صار ابنه خالا لزيد وابن عم له، وإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد وابن خاله، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه لأنه عاصب لكون ابن عم الشقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه لأن عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام.
واضح؟
كتبه.
ها؟ واضح. واضح هذا؟ ها؟ طيب. إذا تزوج عم زيد، ها؟ مسألة فرضية، خال ورث وعم لم يرث، هذه الصورة. رجل تزوج عن مات عن خاله وعمه فورثه خاله دون عمه، هذه الصورة. إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، تصورتم الآن، تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه، مفهوم الآن؟ ها؟ عم زيد أخوه تزوج عمة زيد جدة زيد من قبل أمه، يجوز يتزوجها ولا لا؟ يجوز. طيب، صار ابنه خالا لزيد، صار ابنه من جدة زيد خالا لزيد، لماذا يصير خالا لزيد؟ لأنه أخو أمه، لأنه أخو أمه، واضح الأمر ولا لا؟ ها؟ الله علي ما هو؟ ما يسبوها. المهم زيد له عم وله جدة من قبل أمه، عمه تزوج جدته من قبل أمه فجاءت بولد، يكون هذا الولد خالا لزيد، ليش؟ لأنه أخ أمه، ويكون ابن عمه، ويكون ابن عمه الشقيق. طيب، وإذا تزوج خال زيد، خال زيد يعني أخ أمه، جدة زيد من قبل أبيه، خاله اللي أخ أمه تزوج جدته، جدة زيد من قبل أبيه، فأتت بولد، وش يصير هذا؟ صار ابنه عما لزيد، عما لزيد، لكنه عم ما هو شقيق ولا لأب، عم من أم، صار ابنه عما لزيد وابن خال له. أولى ها؟ الأول خال زيد، إذا تزوج عم زيد، الصوت الأولى خاصة منه، فإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه ابن زيد هذا عما لزيد، إذا لا صار ابن الخال، إذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد ولا لا؟ عما لأم، لأن تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار عم لزيد وابن خال له. ها؟ طيب، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. من إيش؟ أيهم؟ فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. طبعا هو معلوم، وهذا حتى هذا عم بعد ما قال عم الأم، مسائل الأغاصب هي بتذكر صريحة، لو ذكر صريحة ما صار فيها إشكال. ها؟ تحصل كثير. إيه إيه وانا متزوج عجيب. طيب، في بعد أنا وجدت كتاب مخطوط أرخ تاريخ عجيب، نبي نعطيه ياسر قدر يحله. أيهن؟ لا هذا من الأخ دعية الله. إيه إيه الطراز في حل مسائل الألغاز. إيه. أما هذا وعد إن شاء الله يحلها الآخر. ياسر نعم لا لا ما يوسع ما ودنا نتعرفكم في هذا لأن ظنكم ما تعرفونه أبدا. يقول تم ذلك إيه بس بقرأ عليكم ولم أنتم عارفين. تم ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث من الثلث الأول من الربع الرابع من العشر التاسع من العشر الأول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة. نعم أخذ في أي يوم يقع هذا التاريخ كيف يعني؟ ها؟ إذا كان عندكم قدرة طيب لكلا الزاد
عبد الوهاب يقول لي جائزة لو حليت
الله أعلم. باب الحي ظن النساء ها؟ طيب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمرو بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسله. قالت فسألته فقال سل ابن عمر. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاف له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة. وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلقا، ويمكن أن يحمل هذا الظاهر على ما سبق، أي ليس له نصيب من لباس الحرير، ليكون الحديث معناه واحدا، أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتية بشرط أن يكون في البلد من يصلح لها، وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يحيل على شخص معين من الناس، لأن عائشة لا أين تفهم المسألة اللي احنا نذكر ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة أن يحيل على عالم بعينه؟ الدليل من الحديث
أن عائشة عائشة رضي الله عنها أن الحرير قال أنت ابن عباس
ابن عباس فسأل قال فسألت فقال اسأل ابن عمر. وش وجه الدلالة من الحديث؟
وجه الدلالة أنه يسأل ابن عمر
أن عائشة أحالت إلى ابن عباس، وابن عباس أحاله إلى ابن عمر. طيب وهذا مشروط بأن يكون المحال عليه أهلا للفتية، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز، لأن الإحالة على غير مالي لا تجوز. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحال في الفتية يحيل على غير معين فيقول اسأل العلماء. وعلى هذا فنقول ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا كان الإحالة على الشخص المعين أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل بحيث يكون المحال عليه معلوما فلا بأس بالإحالة على شخص معين، وإلا فالأولى أن يحيل على وجه العموم فيقول اسأل العلماء، وذلك لئلا يفتتن المحال عليه ويغتر بنفسه فيقول أحال علي فلان إذن أنا من أنا، ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرر عليه. طيب، فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتية فهل يجوز للإنسان أن يحيل على شخص آخر في غير البلد؟ نعم، الجواب لا. إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يحيل على شخص آخر في بلد آخر. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على السائل. افرض أنه في القصيم وأحال على شخص في مكة أو في الرياض، هذا في صعوبة، فإذا قال قائل لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف، فالجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه، إما لكونه مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب. فصار الآن يشترط لهذا الإحالة تقع على وجهين، عام وخاص، أو إن شئت فقل مبهم ومعين. ويشترط لجوازها أن يكون المحال عليه أهلا للفتية، هذا واحد. والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال. طيب، نعم، المحال، المحال هو السائل، فإن كان فيه ضرر على المحال فلا يجوز. نعم، لا لا، إذا تاب لو من الشرك تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، ما في إشكال مع التوبة. نعم، لأن لا لعله لعل ابن عمر هو اللي حدثهم بذلك عن عمر. يعلم إيه، لكن حدثه به عبد الله بن عمر عن أبيه قال يأخذ من الأصل. نعم،
شيخ السنة بالإسلام في الأخير قال حرب عد، قال جرير عندنا حرب،
قال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير لنسخة. نعم،
قال ابن عاشر رضي الله عنه عندما حاب ابن عباس أمسى رجل كان السؤال عن الحرير وقد حصل ذلك القياس حيث رجاء النساء،
كيف؟
وخشيت أن يقيس السائل الحرير على رجاء النساء حالف على رجل والإجابة ذلك
ما بالله، لا لا ما بالله. نعم، ثلاثة. نعم،
باب مسح الحرير من غير لبس. وروى فيه عن الزبير عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
الله أكبر. في هذا دليل على جواز إهداء الحرير للرجل، ولكنه لا يلزم من إهدائه له أن يلبسه، إذ قد يعطيه المرأة أو يعطيه أخا له مشركا أو كافرا كما فعل عمر رضي الله عنه حين أهدى إلى أخيه المشرك في مكة ثوبا من حرير. وفيه دليل على أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. فيشهد إذن لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة. وقد مر علينا في العقيدة في التوحيد أن الشهادة بالجنة نوعان: عامة وخاصة. فالعامة أن تشهد لعموم المؤمنين أو لعموم المتقين أو لعموم المحسنين بأنهم في الجنة، والخاصة أن تشهد لشخص بعينه بأنه في الجنة. وكلا النوعين لا تجوز الشهادة به إلا إذا ثبت ذلك في الكتاب أو السنة، سواء المعين أو العموم. ومثل ذلك أيضا الشهادة تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالشهادة العامة أن تشهد لكل من قتل في سبيل الله بأنه شهيد، هذه عامة. والخاصة أن تشهد لشخص بعينه فتقول: فلان شهيد. الأولى جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، لأن الله تعالى قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه عموما أشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة طيب أو فهو شهيد. والخاصة لا نشهد بها لأحد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بأنه شهيد، لأننا لا نعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذهب دما، الدم اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام وقيد، وقال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذلك لئلا نتجرأ على كل واحد فنقول إنه شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال: إنكم تقولون في مغازيكم: فلان شهيد فلان شهيد، ولعله يكون قد وقر رحلة، يعني من الغنيمة وغل، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، على سبيل العموم. لكن مع الأسف الآن أن الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا، أرخص من العبس. نعم، حتى إن الرجل الذي نعلم أنه قتل حمية يقال إنه شهيد، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنك ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة، ستسأل كل كلمة تصدر منك فأنت مسؤول عنها. فإذا قتل رجل في جهاد إسلامي فإننا لا نطلق عليه بأنه شهيد، ولكن نقول: نرجو أن يكون شهيدا أو من الشهداء أو ما أشبه ذلك. نعم. شهيد شهيد، لكنه ليس كالشهيد في المعركة. نعم. ولهذا القول الراجح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأما شهيد المعركة فلا. عبد الوهاب:
يتمسك يقول ما ذهب إلى هناك إلا
لتكون كلمة
معينة.
نعم. فما نصيحتك يا شيخ لهؤلاء؟ والله نصيحتي أنهم مخطئون. وش عليهم من أن يكون هذا الرجل شهيد أو ما هو بشهيد؟ هو يرجع أن يكون شهيد بلا شك، لأنه ذهب، والظاهر أنه لم يذهب ويترك أهله ووطنه وماله إلا ليقاتل بسبيل الله، هذا هو الظاهر. لأن كون نشهد بأنه شهيد يلزم منه أن نشهد بأنه في الجنة، لأنه ما من شهيد إلا وهو في الجنة، وهذا حرام لا يجوز. والعلماء في عقائدهم أهل السنة يقول لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. زاد بعض العلماء أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، مثل الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وما أشبه ذلك ممن أجمع المسلمون أو أئمة الإسلام على الثناء عليهم. نعم. وأنا أظن أني أن البخاري رحمه الله قال ترجم على هذا في قوله باب لا يقال فلان شهيد. نعم. نعم. هذا لا شك أنه يقوي الرجع، لا شك أنه يقوي الرجع، لكن أنا أقول لماذا أعرض نفسي للإثم بأمر إن لم أفعله لا يضر هذا المقتول؟ هل إذا لم أشهد أنا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد؟ وإذا شهدت وهو عند الله غير شهيد ما كان شهيدا، صرت أنا أبوه بالإثم وأعرض نفسي للشهادة بما لا أعلم، السلام أسلم بلا شك حتى لو وجدت هذه القرينة. لو وجدت، وأنا لا أحب أن أتحدث بكل ما سمعت، وإلا لقد سمعت أن بعضهم يصب مسكا في القبر الذي سيدفن فيه المقتول ثم يعلم بأنهم أنهم شموا رائحة المسك في قبره. نعم، نحن قد لا نصدق بهذا أو نصدق، المهم أني أقول القرينة إذا وجدت في هذا المقتول الذي عليه ثيابه الآن ودمه وشمام منه رائحة المسك فهذا لا شك أنه يقوي الرجاء، لكن ما علينا، هل نحن ملزمون بأن نشهد؟ لا نلزم ولا يطلب منا أن نشهد، لكن نعم نرجو أن يكون شهيدا، ويقوى رجاؤنا بهذه الأمارة التي رأيناها، ونحن إن شهدنا فعلى خطر، وإن تركنا الشهادة سلمنا. هو إن كان عند الله شهيد فهو شهيد سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم يكن عند الله شهيد فلا تنفع شهادته لنا شهادتنا له. هنا. نعم. شلون؟ إذا جاءنا مثل الأخ خالد يعني نصدق، إذا قال أنا شممت رائحة المسك من دمه الذي عليه صدقني. كيف؟ المهم ما في مانع، هذه قد تكون من الكرامات، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء يوم القيامة، أقول ما ذكر أن هذه في الدنيا، يقول إلا جاء يوم القيامة، فهذه الكرامة التي تكون لا تكون يوم القيامة، لكن لا مانع أن الله يخرجها في الدنيا من أجل أن ينتفع بها الناس ويجتهدوا في الجهاد، يعني قد يظهر الله عز وجل كرامات لهؤلاء الذين قتلوا من أجل أن يكون في هذا حث لهؤلاء للآخرين وشهادة من الله عز وجل، شهادة فعلية بأن هؤلاء على حق وعلى خير، هذه ما ننكرها يعني ليست مستحيلة. فإذا جاءنا إنسان صدوق ثقة وقال أنا شهدت على هذا الشيء نقبل قوله هنا، ونرجو للمشهود له نرجو له الخير. نعم.
والنور الشيخ يعني إذا دفن
يقولون إن هذا أخذنا ثلاثة.
نعم.
انتظر حتى يأتي الدور. طيب، ساري بن معاذ من خصائص رضي الله عنه ما قاله حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فإنه لما توفي رضي الله عنه اهتز له عرش الله عز وجل فرحا بروحه. نعم هذا البيت مشهور في التاريخ. نعم لا الحديث فيه نظر لكن هذا الحديث البيت مشهور في التاريخ. نعم
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلوسه.
عندنا عبيدة.
وقال
سلماني الفقيه المشهور. نعم
وقال عبيدة هو كلوسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
نعم وهذا للرجال لا شك فيه أنه لا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير لأنه إذا حرم اللبس حرم الجلوس وقد أطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوس كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فلباس كل شيء بحسبه. وذكرت لكم فيما سبق أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة ومن قال بالمنع ومن العلماء من قال بالمنع وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج والافتراش لا يمت إليها بالصلح. وقلت لكم إن هذا أحوط وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم ما لا بأس به هذا لا بأس بلبسه لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة لا سيما إذا كان شابا ووسيما فإنه يحصل به فتنة كبيرة ما يضر.